ما يتعلق بطريقة تحضير التفسير وإعداد درس التفسير. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع فإنه يحسن أن نلقي نظرة مختصرة على بعض كتب التفسير الموجودة في المكتبة الإسلامية، لأنك إذا أردت أن تحضر درسا في التفسير فلا بد أن ترجع للمراجع. فالمراجع الموجودة في المكتبة الإسلامية في التفسير كثيرة، ومنها ما يتعلق بالتفسير مباشرة، منه ما يتعلق ببعض أنواع علوم القرآن المهمة في التفسير، كمثل الكتب الموجودة في أسباب النزول، وكل فصل من علوم القرآن له كتب تخدمه. لكن ما هي أهم الأشياء؟ التفسير. أهم الكتب التي تحضر منها درس التفسير هي التفاسير ولا شك. فإذا نظرنا في المكتبة الإسلامية لوجدنا أن هناك عددا من التفاسير، فمن ذلك مثلا تفسير وعلى رأسها تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم أن ابن جرير رحمه الله، يعني إذا صح أن يقال هو أبو المفسرين فيمكن أن يقال ذلك، لأن تفسيره هو أشمل وأقوم وأشهر التفاسير، وهو المرجع الأول في التفسير، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والذين نقلوا والذين جاءوا بعده نقلوا عنه. فالذي لا يعرف طريقة ابن جرير في التفسير فإن طريقته رحمه الله تعالى قائمة على التفسير بالمأثور. وأول ما يفتتح الآية يقول القول في تأويل قوله تعالى، ثم يأتي بالآية ثم يفسر الآية ويستشهد بما جاء في تفسيرها من الرواة المرفوعة والموقوفة على الصحابة والتي تنتهي بالتابعين بأسانيده الخاصة، بأسانيده الخاصة. وأحيانا طبعا تكون الروايات أو الأقوال متعددة في تفسير الآية فيرجح بعضها على بعض، فيرجح بعضها على بعض، ويشتغل أيضا بالإعراب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكذلك فإن ابن جرير رحمه الله تعالى يلتزم بذكر الأسانيد بطبيعة الحال، فتفسيره أكثر أسانيد. ويوجد في التفسير أيضا، في تفسير ابن جرير يوجد أحاديث ضعيفة وموضوعة، وهو لا يشير إلى ذلك دائما بل ولا غالبا، اكتفاء بالقاعدة التي تقول من أسند فقد حمل. فالذي يذكر لك الأسناد، الإسناد حملك أنت تبعة البحث في حاله. وابن جرير كذلك رحمه الله تعالى يذكر، يعتني بذكر القراءات ويذكر معانيها المختلفة، الفرق بين قراءة وأخرى. وكذلك في ابن جرير يوجد عدد من الإسرائيليات المنقولة عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه أو ابن جريج أو السدي، ففيه إسرائيليات كثيرة. وكذلك فإن ابن جرير رحمه الله لا يتوسع في أمور لا تهم التفسير كما يتوسع بعض المفسرين. فمثلا إذا جئت إلى قول الله عز وجل في المائدة التي أنزلت على أصحاب عيسى، قال يقول وسواء كان النازل هو خبزا ولحما أو سمكا أو ثمرا من الجنة أو علم وليس أكل، فهذا لا يضر الجهل به ولا تنفع معرفته، ويعرض عن ذكر الأشياء. وكذلك مثلا في سورة يوسف وشروا بثمن بخس دراهم معدودة، كم الدراهم؟ 13 14. هذا الشيء لا يضر الجهل به ولا ينفع معرفته، لا تنفع معرفته، فيعرض عنه. ويمتاز التفسير ابن جرير كذلك بالاحتكام إلى كلام العرب والاعتناء بجمع الشعر القديم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولذلك فإنه يرجع إلى الشعر العربي الأول ويكثر الشواهد أو الاتيان بالشواهد، ويتعرض للمذاهب النحوية. و نعرف طبعا أن النحويين لهم مدرستين مشهورتين، ما هما؟ البصرية والكوفية. فيرجح أحيانا مذهب أهل البصرة أو مذهب أهل الكوفة يتكلم. هناك بعض المباحث الفقهية الموجودة في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، وقد يذكر بعض الأشياء المتعلقة بالعقيدة من المباحث أيضا. أما التفسير الآخر الذي نجده أيضا في المكتبة الإسلامية فيما يتعلق بالتفسير والتفسير بالمأثور، هو معالم التنزيل للبغوي رحمه الله. معالم التنزيل البغوي أول شيء هو من تفاسير أهل السنة، ثانيا هو من التفاسير التي اعتمدت على التفسير بالمأثور، ثالثا هو تفسير متوسط فليس تفسيرا ضخما، ورابعا يحاول فيه جمع الصحيح ويتجنب الواهيات والمنكرات. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير البغوي، قال: البغوي تفسيره مختصرا من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، لأن تفسير الثعلبي مليء بهذه الأشياء. ولما سئل ابن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أو القرطبي أم البغوي وغيرها، قال: أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة، والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. تفسير البغوي إذن من التفاسير المهمة، وقد طبع محقق أو طبع فيه تحقيق في مؤخرا، فاقتناء تفسير البغوي مهم. طبعا الكتاب لا يسلم من المؤاخذات، مثلا قد يروي عن بعض الضعفاء مثل الكلبي، ولكن طالب العلم لا شك أنه سيبحث. ثم أن المفسرين إذا لم يكونوا من أهل السنة فسيرجحون أقوال البدعة في التفسير، وذلك مهم أن يكون مفسر سلفي، فلذلك تفسير البغوي مهم لأن صاحبه سلفي العقيدة، بينما كثير من التفاسير أصحابه من أهل البدع أو ينهجون منهجا مبتدعا على صلاح وخير فيهم، لكنهم يسلكون في ترجيح الأقوال وفي شرح الآيات مسلك أهل البدع، مسلك البدع التي هم التي تفشت عندهم أو فيهم. فالتفسير قلنا لا يخلو من ملاحظات، قد يوجد فيه بعض الأشياء المروية عن الضعفاء، وأحيانا يوجد فيه بعض الإسرائيليات مثلا، لكنه لا يستغنى عنه. أما التفسير الآخر الثالث فهو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. هذا الكتاب نشير له إشارة، لأن الكتاب هذا بقي فترة طويلة لم يطبع ثم طبع مؤخرا، لكنه كتاب واسع، يعني مطبوع وفي نحو 20 مجلد الآن، وله عدة أكثر من طبعة، لكن الكتاب نظرا لإشارة أهل العلم إليه واعتمادهم عليه، طبعا الذي صاحبه عبد الحق الغرناطي ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي، هذا الكتاب اسمه المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، ومع أن اسمه يوحي بأنه مختصر لكنه من الكتب الموسعة، وهو كتاب محترم عند جميع المفسرين، ومؤلفه صاحب روح علمية فيالة، وقد لخص كتابه من التفاسير كلها. وهذا الكتاب عند المتقدمين كتاب مشهور، لكن الآن لأنه ما طبع إلا من فترة ليست بالبعيدة، فإن الكتاب ليس مشهورا عند يعني طلبة العلم ينقلون عنه، لكنه من الكتب المعتمدة للمتقدمين في تأليف التفاسير. طبعا نقصد المتقدمين ليس في طبقة ابن جرير، لا، بعدهم. وابن تيمية رحمه الله سئل عن كتاب ابن عطية هذا، فقال: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. بل لعله أرجح هذه التفاسير. وقال أيضا: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل عن تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا كلام تيمية، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحاله، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس المعتزلة. فإذا هذه الملاحظة على تفسير ابن عطية كما يقومه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا فيه بعض الميل إلى المعتزلة واتباع الطرق الكلامية، لكنه تفسير مفيد ولا شك. أما التفسير الذي طار صيته وذاع وانتشر وبورك فيه وحصل بسببه خير كبير فهو تفسير ابن كثير رحمه الله ولا شك. وتفسير ابن كثير هو أشهر التفاسير على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى بارك في هذا التفسير، وهذا ما يجده الملاحظ له في انتشاره بين الناس. لا شك أن تفسير ابن كثير هو من أنواع التفسير بالمأثور، ويعتبر الكتاب الثاني بعد ابن جرير في هذا الموضوع، وهو يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة موجزة من عنده، ويفسرها بالآيات أولا ثم بالأحاديث المرفوعة إن وجدت، ثم بأقوال الصحابة، ثم بالتابعين ومن بعدهم، وهو يتبع منهج شيخه. من هو شيخه؟ ابن تيمية رحمه الله في هذا، فإنه يذكر أن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. ومن كثير رحمه الله يبين، ينقل بالأسانيد ويبين درجة صحة الأسانيد، لأن له اشتغال بالحديث. هذا ما يميزه عن كثير من المفسرين، أن ابن كثير له اشتغال بالحديث، ذلك لأنه تتلمذ على المزي رحمه الله، وهو من كبار رجالات الحديث في المسلمين عموما. ولذلك فابن كثير له اعتناء بذكر درجة صحة الأسانيد والتعليق عليها، أو تبيين حال الضعفاء الموجودين، أو حال الرواة ونحو الرواة ونحو ذلك. صحيح أنه ليس مضطردا في كل إسناد، لكن هذا واضح في تفسيره، أثره واضح في تفسيره. أثر علم الحديث ابن كثير محدث، أثره في تفسيره واضح. وابن كثير رحمه الله يرجح الأقوال، يقول أقرب الأول أو الأقرب الأخير أو الأرجح كذا ونحو ذلك، في عنده ترجيح. أيضا هذا من ميزات تفسير ابن كثير. ثم إنه إذا ساق إسرائيليات بناء على السماح الذي سمح به صلى الله عليه وسلم في رواية الإسرائيليات، فإنه يعلق عليها فيقول هذا من إسرائيليات، أو هذه من الترهات كذا، أو هذه من كعب، أو هذه من وهب، أو هذه ونحو ذلك. صحيح أنه لا ينبه عليها كلها، وقد أخذ عليه أنه أحيانا يأتي بالإسرائيليات ولا ينبه عليها، أو يأتي بالإسرائيليات كان الأولى أن ينزه تفسيره عنها، لأن نعلم أن الإسرائيليات تروى لمن؟ تروى إذا كانت لا تخالف الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ أما إذا كانت تخالف الكتاب والسنة فلا تروى، فبعضه يخالف الكتاب والسنة. فالمأخذ في الإسرائيليات أنه أحيانا يأتي بأحاديث إسرائيلية تخالف ما في الكتاب والسنة، فلو أنه أعرض عنها بالكلية لاستغنينا عنها، لكن قد يذكر له عذر أنه أراد التنبيه عليها. وعلى أي حال، أهل العلم طريقتهم في الاستقصاء والجمع أحيانا تتعارض مع قضية التنقيح والاعتماد على الصحيح فقط، فلا بد أن يعذر المفسر أو المصنف إذا أتى بأشياء من جهة أنه يجمع وليس ينقح، ولا يأتي إلا بقول واحد أو بالصحيح فقط، فلا يمكن تحميله ما لا يعني ما ليس بمسؤولا عنه، لأن ذلك يعتمد على طريقته في التفسير. لو قال طريقتي فقط أن أذكر قولا واحدا راجحا مثلا ثم أتى بإسرائيليات لانتقدناه، لكن إذا لم تكن هذه طريقته فلا يمكن نقده، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه سلبية. ابن كثير رحمه الله سلفي ولذلك فتفسيره يكتسب أهمية أخرى كبيرة، لأنه يفسر الآيات وبالذات آيات الصفات. نحن الآن مشكلتنا في آيات الصفات في التفسير، لأن المبتدعة إذا مروا بها أولوا وهوضوا وحرفوا، فلذلك يحتاج إنسان ينتبه كثيرا في كلام مفسرين في آيات الصفات، مثل إذا مر بقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو الرحمن العرش استوى، أو ونحو ذلك من الآيات التي تتكلم عن الصفات، لما خلقت بيدي، فإنه لا بد أن ينتبه جدا عند المرور عليها. ولذلك فإن اعتماد على تفاسير أصحاب العقيدة السلفية مهم في هذا الموضوع. ومن التفاسير المشهورة أيضا المفيدة الموجودة في مكتبة الإسلامية الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله. طبعا السيوطي رحمه الله له ثلاث كتب مشهورة أو معروفة عنه: الدر المنثور، وترجمان القرآن، ومجمع البحرين. مجمع البحرين يبدو أن ترجمان القرآن هذا أصلا ما بدأ فيه إلا قليلا ثم اخترمته المنية. مجمع البحرين عامته أسانيد وطرق، وهو الذي وضع له كتاب الإتقان كمقدمة له. يعني كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي هو عبارة عن مقدمة لكتابه في التفسير الضخم مجمع البحرين. لكن الدر المنثور هو عبارة عن الآية ما ورد فيها من الأحاديث في تفسيرها بدون أسانيد، بس مع عزل المخرج مثلا بخاري، مسلم، أحمد، الترمذي، ابن أبي حاتم إلى آخره، ابن جرير فقط. ما في كلام من عند ابن السيوطي مطلقا، ولا ترجيح، ولا ما في شيء، ما في فقط إلا أحاديث بس فيها الصحيح والضعيف والموضوع موجود. فميزة تفسير السيوطي أنه ينقل لك كل الآثار الموجودة، أغلب الآثار الموجودة في هذا الكتاب تحت كل آية. السيوطي اختصر كتابه الدر المنثور وحذف الأسانيد من كتاب آخر له، قيل هو ترجمان القرآن فيه الأسانيد الضخمة الأصلية، وحذف الأسانيد في كتاب الدر المنثور، لكنه عزل الروايات فقط، عزل لصاحب الكتاب الأصلي. وهو له كتاب آخر كما ذكرنا فيه التفسير بالمأثور والأشياء المعقولة والاستنباطات والإشارات ووجوه اللغة والإعراب والبلاغة إلى آخر ذلك، وهذا الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، وجعل كتاب الإتقان مقدمة له. وفائدة ابن تفسير السيوطي أنه إذن ينقل لك الآثار الواردة بدون أسانيد. لو قلت ما الفرق بينه وبين ابن جرير، ابن جرير ينقل بأسانيده هو ابن جرير، وابن جرير متقدم، فقد يكون فاته أشياء مما من الكتب الستة، فالسيوطي رحمه الله يذكر ما يتعلم مما هو في الكتب الستة وفي غيرها، فهو إذن من ناحية فيه أشياء زائدة على ما في ابن جرير. فللإحاطة بالأقوال تفسير السيوطي مهم، لأنه عبارة عن كتاب جامع جمع فيه أشياء كثيرة. وأما ما يتعلق بالتفسير بالرأي والتفسير بالمعقول الذي لا يعتمد على الآثار اعتمادا أصليا كبيرا، فهناك عدة كتب في هذا الموضوع، في بعضها كتب مهم الإنسان يرجع إليها، لأن التفسير بالمعقول أو التفسير بالرأي ليس مذموما كله، إذا كان يستند إلى استنباطات صحيحة بطريقة صحيحة فإنه لا يرمى به، وإنما يستفاد منه في أشياء كثيرة. لكن إذا واحد نظر في التفسير بالرأي فإنه سيجد تفاسير كثيرة لن يأبه بها، من جهة ما فيها من الترهات والأباطيل، من كثرة ما فيها من الترهات والأباطيل، وإن كان فيها حق وفيها أشياء صحيحة لكن تغلب عليها البدعة والأشياء الباطلة. فلو سأل واحد مثلا وقال هل ينصح بالرجوع إلى كتاب مفاتيح الغيب للرازي وتفسير الرازي، فلا ننصح بالرجوع إلى تفسير الرازي، وخصوصا أن بعض الشباب إذا رجعوا إلى تفاسير مثل تفسير الرازي قد يعجب بكلامه وبمنطقه وباستنباطاته واستدلالاته العقلية، ويقول هذا في أشياء جديدة. لأن بعض الشباب لما يأتي يبحث التفسير ما يبحث عن الصحيح، يبحث عن الجديد أو الشيء المطرف أو الشيء مثلا المدهش أو الشيء الغريب ونحو ذلك أو الملفت للنظر، وهذا الشيء فيه خطورة. فلو وجدت مثلا في كتاب الرازي أشياء من هذا القبيل فليست مدعاة للإعجاب، لأنها قد تكون من الأباطيل. كتاب الرازي لا شك أنه من الكتب الكبيرة والضخمة، والكتاب من جهة اعتمادي على التفسير المأثور يعتبر كتاب ضعيف، مع أن الرازي رحمه الله لم يتمه، لكن جاء واحد بعده أتمه، وقيل اثنان الذي أتم الكتاب بعد الرازي، ومع أنه يصعب التمييز بين كلام الرازي وكلام غيره حتى لا يعرف الحد الفاصل بالضبط بين الرازي وبين من أكمل الكتاب بعده على طريقته ومنهجه. لكن على أي حال لا ينصح بالرجوع إلى تفسير الرازي، وإن كان التفسير موجود وقد يكون فيه أشياء مطرفة، إلا لشخص يعرف يعني يميز بين الأشياء الباطلة وغيرها. والكتاب يعني مثلا فيه علوم رياضية وفلسفية كثيرة، ويذكر ما يقوله أهل الفلك وأهل الهيئة في كلامه، ويتعرض لأقوال الفلاسفة بدرجة كثيرة جدا ويرد عليها، ولذلك التفسير قد يمرض الواحد إذا يعني قرأ فيه. ولذلك عابوا على الرازي أشياء أنه يولد الشبه نقدا ويحلها نسيئة، فيولد الشبه قوية ومتينة ثم يأتي للرد فيكون الرد فيها ضعيف، فقد يمرض الإنسان من هذه الجهة أيضا، فليس تفسيرا سلفيا مطلقا. حتى اتهم فيها الرازي، هل هو متعمد؟ وقال بعض التمس له عذر، قال لا، الإنسان إذا جاء يعني الرازي لم يكن بحره عميق من جهة أو نفسه طويل، فقد يحشد يعني أقوال أهل البدع ليرد عليها بقوتها وإحاطتها وشمولها، وبعد ذلك يأتي للرد فيكون قد فرغت خارت قواه فلا يكمل. فعلى أي حال الكتاب أيضا فيه اعتناء بقضايا الأشياء اللغوية والنحوية والبلاغية. أيضا من التفاسير التي جاءت في قضايا ما يتعلق بالتفسير بالرأي عدد من التفاسير، لكن لأنها ليست مشهورة أو لا الاعتماد عليها قد لا يكون كبيرا، فمثل تفسير البيضاوي، تفسير النسفي، تفسير الخازن، في بعض هذه التفاسير تجد فيها يعني ترهات وأشياء باطلة كثيرة، ولذلك لا يحسن بطالب علم أن يعتمد عليها. إذا فرغ من كتب التفسير بالمأثور أو كتب التي فيها جودة في المنهج، بعد ذلك إذا أراد أن يستخرج بعض الفوائد المتناثرة أو البسيطة من هذه التفاسير ممكن، لكن في شيء يغني عن شيء والحمد لله. هناك تفاسير فيها اشتغال بالنواحي اللغوية والبلاغية، مثل تفسير البحر المحيط لأبي حيان. هذا الكتاب من جهة وجوه الإعراب من ناحية النحوية، هذا كتاب مهم من جهة ما فيه من البحوث حول هذه القضايا، حتى أن الكتاب يشبه أن يكون كتاب إعراب، كتاب نحو، كتاب لغة، أكثر من أن يكون كتاب تفسير. لكنه على أي حال يتكلم عن أسباب النزول الناسخ من المنسوخ، لكن تركيزه على النواحي اللغوية. وإذا جاء إلى القراءات والفروق بين القراءات فإنه يذكر الفروق اللغوية التي بين القراءات، وكذلك فإن هناك من التفاسير المشهورة تفسير الجلالين، وسمي بتفسير الجلالين لأنه بدأه جلال الدين المحلي وأتمه جلال الدين السيوطي. فسمي بتفسير الجلالين، وتفسير الجلالين تفسير صار له ذيوع انتشار، خصوصا في الأزهر، مع المدارس الأزهرية والمعاهد الأزهرية، وطبعا بسبب صلة هذه المدارس والمعاهد بمدارس أخرى في العالم الإسلامي فإن التفسير هذا ذاع وشاع أيضا في محيط واسع في العالم الإسلامي. وهذا التفسير تفسير مختصر يعني يكاد يكون ذكر المعنى معنى الآية باختصار أو معنى اللفظة أو معنى المفرد معاني المفردات، حتى يعني بعضهم قال عددت حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، يعني حروف التفسير وحروف القرآن متساويين لسورة المزمل، ومن سورة المدثر الآخر القرآن زاد تفسير حروف التفسير زاد شيء بسيط، قالوا على ذلك يجوز إمساكه للجنب. يعني بعضهم يقول إذا كان القرآن أكثر فحمله بغير وضوء فلا بد من الوضوء ولا يمسه الجنوب إلى آخره ولا يقرأه ولا يعني يحمله يمسكه الأحكام المتعلقة بالقرآن. قالوا إذا كان القرآن فيه كلمات أخرى، قالوا إذا كانت الغلبة للقرآن فيمشي عليه ما يمشي على القرآن من جهة الأحكام، فهذا أتعب نفسه وعد الحروف عجب توصل إلى هذه النتيجة. يعني هذه المسائل يعني تؤخذ بالتقريب، ليست الحاجة داعية إلى أن يعد الحروف، لكن في ناس سبحان الله قد يصرفون أوقاتهم في أشياء لا طائلة أو يعني مضيعة للوقت من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعني. لكن أردنا فقط بالإتيان بهذه اللفظة لبعضهم بعض أهل اليمن أنهم عدوا هذه الأشياء، أو نقل صاحب كشف الظنون عن بعض أهل اليمن أنهم عدوا الحروف من أجل الإشارة إلى أن تفسير الجلالين تفسير مختصر جدا فيه متانة من ناحية الانتقاء، لأن الذين كتبوا الجلال المحلي والسيوطي من المتأخرين، لكن مشكلته في العقيدة في آية الصفات فهو لا يعتمد عليه نهائيا، لكن بعض المشايخ يدرسه ويتعقب الأشياء التي في التفسير هذا مما يوجد يعني في بعض الأباطيل المتعلقة بالأشياء بالعقيدة والأسماء والصفات. من الكتب الموجودة أيضا كتاب روح المعاني للآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني كتاب للآلوسي. الآلوسي متأخر لأنه ولد في عام 1217 للهجرة فهو متأخر، واشتغل بهذا التفسير فترة طويلة، قال كنت أكتب منه كل ليلة ما يعني يأتي في بالي، وكان يعني في كتابة هو عجيب صحيح رجل في الكتابة، وقيل أنه كان ينسخ الأوراق في الليلة الواحدة أوراق ثم يعطيها إلى المبيضين في الصباح فلا يبيضوها إلا في بعد 10 أيام، يعني ما كتبه هو في ليلة يبيضونهم في 10 أيام. وتوفي في عام 1270 للهجرة. طبعا هذا التفسير فيه بعض الأشياء العجيبة، وهو تفسير صعب ليس من التفاسير السهلة، والتفسير هذا يعني وضع فيه أشياء من الفلك وعلم والعلوم التي كانت موجودة في عصره وصلت إليه أدخلها في التفسير. والتفسير أيضا فيه بعض الأشياء المتعلقة بالوقوع في ترهات الصوفية ما يسمونه بالتفسير الإشاري. فالألوسي بعد بعض الآيات يقول في كل آية يقول ومن الإشارات في هذه الآية، ويأتي بأشياء بعضها أباطيل تعود إلى التفسير الإشاري للصوفية. وبالإضافة إلى هذا وإدخاله المسائل الكونية في التفسير التي قد لا يوافق عليها مما يعتبر يعني إعجاز علمي في عصره، يعني إعجاز العلمي للقرآن، فإنه كذلك يستطرد في الأشياء النحوية ويذكر بعض الأشياء الفقهية ويتعرض للقراءات، لكن المآخر عليه هي قضية التفسير الإشاري وقضية التفسير الإشاري وقضية إدخال الكونيات والعلوم الكونية في التفسير. والكتاب ليس من الكتب السهلة لكن قد ينفع في ذكر بعض الفوائد، المشكلة في تمييز الفوائد الصحيحة من غير الصحيحة. أما بالنسبة للتفاسير الأخرى، طبعا طبعا تفسير القرطبي تفسير مفيد في الأحكام، وهو نقل الأحكام التي فيه من ابن العربي وأضاف عليها أحكام القرآن لابن العربي، استوعبها القرطبي كله في التفسير، في تفسيره كله، وأضاف عليه أشياء. ولكن القرطبي في أحاديث واهية وضعيفة وباطلة، وله أيضا أشياء تأويل في آيات الصفات، لكنه استفاد منه في الأحكام، فيه فوائد غزير، فوائده غزيرة. وكذلك من التفاسير تفسير زاد المسير لابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله تفسيره متوسط، لا هو طويل ولا هو قصير ولا هو صغير، ويعتمد على الآثار، يعتمد على الآثار، يذكر الأشياء المرفوعة وعن الصحابة والتابعين، ويذكر مشهور القراءات والمفردات يفسرها، ويسوق الأقوال من غير ترجيح في الغالب. يعني زاد المسير ميزته أن كذا فتحته سهل أن تجد الأقوال، 1، 2، 3، 4 في كل آية، في تفسير الآيات يجد يسرد الأقوال من غير ترجيح في الغالب، فيفيدك زاد المسير في جمع الأقوال في الآية الواحدة بطريقة سهلة. أما ما يتعلق بتفاسير الجديد التي ألفت في العصر هذا فالمتأخرة، مثل فتح القدير للشوكاني، فتح القدير أراد به الشوكاني أن يجمع بين فني الدراية والرواية. فبالنسبة لفن الرواية وهي الأشياء المأثورة فلها نصيب كبير من تفسيره، والدراية ليست أوضح من الرواية فيه، وهذا طيب، ولكن له اشتغال، وقصد بها تنقيح وترجيح الأقوال بالاعتماد على الآلات التي يحتاجها المفسر، والتي لا شك أنها متوفرة في الشوكاني رحمه الله لأنه مجتهد من المجتهدين. والشوكاني يعتمد كثيرا على الدور المنثور للسيوطي، ويزيد عليه أشياء ويرجح، يعني الشوكاني ميزته أنه يرجح. أما تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فهو تفسير جيد جدا للمبتدئين، لأنه قال رحمه الله: أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، بس لا في أوجه لغوية ولا شواهد ولا أسانيد ولا شيء، بس معاني فقط، المعنى الإجمالي. وهذا جيد، يعني نحتاج كتاب مثل هذا، أقول نحتاج كتاب في المكتبة الإسلامية مثل هذا، خصوصا الآن في عصر قل فيه العلم وصار الناس يحتاجون إلى أشياء مبسطة وفي نفس الوقت موثوقة. فكتاب بن سعدي يرشد إليه المبتدئين، كتاب سهل وبسيط جدا. صحيح أنه أحيانا يستطرد في بعض المباحث فيفصل في أشياء، لكن إذا قال لك واحد مبتدئ أريد كتابا في التفسير موثوقا ما في أسانيد ولا في وجع رأس ولا في، تدل على تفسير بن سعدي، تفسير جيد للغاية في هذا الجانب. أما بالنسبة، طبعا هناك كتب أخرى في التفسير، لكن الآن يكفي هذا في السرد في تبيين يعني بعض مزايا بعض التفاسير. نأتي الآن إلى موضوعنا وهو قضية تحضير درس التفسير. درس التفسير، نعم، الظلال ليس تفسيرا، الظلال ليس تفسيرا، لذلك لا يعد في التفاسير، لكنه يفيد في جوانب أخرى كما سنذكر الآن، سنذكر الآن أشياء تتعلق بالظلال. طريقة تحضير التفسير: أولا، إذا أردنا أن نحضر درسا في التفسير أو إذا أردت أن تحضر درسا في التفسير فلا بد أن تسأل نفسك السؤال التالي: تحضره لمن؟ تحضر التفسير لمن؟ هل تحضره لأناس مبتدئين أو لعامة، للعوام مثلا، تريد أن تقدمه مثلا في مسجد، درس للعامة في مسجد، أو للأهل والأقارب مثلا، أو تريد أن تحضره مثلا لطلبة علم مبتدئين، أو تريد أن تحضره لطلبة علم جيدين؟ هذا السؤال ينبغي أن يعرف الجواب، لأن طريقة التحضير تعتمد على الجواب. ف فإذا قلت مثلا أريد أن أحضر درسا في التفسير مبسطا للعامة فماذا أفعل؟ وعلى أي الكتب أعتمد؟ درس تفسير مبسط للعامة. فالجواب في نظري أنه يكفيك ثلاث أشياء. أولا تفسير المفردات، وثانيا المعنى الإجمالي، وثالثا اللطائف والفوائد الموجودة في الآية، العبر والدروس الموجودة في الآية. يكفي للعامة، يكفي جدا. فمثلا هذا يصلح أن يفعل هذا المنهج، مثلا درس يقدم للعامة في المسجد، أو مثلا في مركز تحفيظ قرآن للنساء من العوام يقدم تفسير بهذه الطريقة. أو الأقارب والأهل مثلا إذا أردت أن تعقد لهم حلقة في التفسير، فيكفي تعريفهم بالمفردات والمعنى الإجمالي واللطائف والفوائد الموجودة في الآيات، يكفي جدا. إذا أردت بالنسبة للمفردات مرجع في المفردات، فهناك مرجع جمع أربع كتب من كتب المفردات، يعني في كتب خاصة بمفردات القرآن ما أتكلم لك فقط إلا عن لفظة ومعناها بس، لا شواهد لا آثار لا أحاديث ولا ما فيها، لا يوجد فيه شروحات ولا ترجيحات ولا شيء، فقط اللفظة ومعناها. أبلس هذا معناه، يهدي هذا معناه، كذا أبا هذا معناها، يعني الكلمات الغريبة. طبعا الغريبة عند من أيضا، يعني العلماء المتقدمين لما صنفوا في كلمات كثيرة معها على أساسها واضحة، لكن الآن إذا جئت للعامة عندنا فهي تعتبر من الكلمات الغريبة. على أي حال، لو أنك رجعت إلى كتاب في نظري مختصر تفسير الشوكاني الذي الموسوم بزبدة التفسير من فتح القدير الذي اختصر محمد سليمان الأشقر من تفسير الشوكاني، يكفي 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 جدا يعني. وإذا أردت مرجع أصلي في الفن، يعني في فن الغريب، غريب القرآن، فهناك كتاب جمع أربعة كتب، السيروان واحد معاصر أخذ كتاب العمدة لمكي من أبي طالب القيسي على كتاب غريب القرآن لسجستاني على كتاب ابن أبي طلحة على ابن قتيبة، جمعها في كتاب واحد، يأتي لك على الكلمة وجعل لكل مؤلف رمز، يجي على مثلا عسعس يقول معناها أقبل كذا أدبر كذا، فيأتي لك فقط بمعنى المفرد الكلمة، وإذا اختلفت يجعل لكل كلمة ما يقابلها من الرمز للكتاب المنقول منه، لأن هذه الكتب، هذه كتاب مكي بن أبي طالب القيسي خاص بتفسير المفردات، وكذلك كتاب غريب القرآن السجستاني، يعني هذه كتب أصلية في الفن، فن غريب القرآن، فيمكن الرجوع إليها إذا أردت معاني أكثر من معنى للكلمة الواحدة. لكن أنا في نظري والتجربة التي جربناها في إلقاء بعض الدروس المسجد، كتاب زبدة التفسير كافي جدا للعامة، كافي جدا. وإذا جئت إلى المعنى الإجمالي، أي واحد اسمه، أظن اسمه المعجم الجامع في غريب القرآن، المعجم الجامع في غريب القرآن، هذا الذي جمع فيه أربع كتب، المعجم الجامع في غريب القرآن، مطبوع موجود. إذا جئت إلى المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي بالنسبة للعامة أكثر من ابن سعدي لا يحتاجه، بل هو تفسير بسيط جدا، يعني إذا جئت تقرأ أحيانا تقول هذه الآية ما ذكر فيها شيء، لكن يعني ذكر أشياء، إذا احتجت إلى زيادة ممكن تتوسع، لكن بالنسبة للمعنى الإجمالي يكفي فيها تفسير ابن سعدي. أما عن العبر المستفادة من الآيات والفوائد فلا شك أنك سترجع إلى ظلال القرآن، في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، لأنه يذكر أشياء متعلقة بالحياة المعاصرة، والعامة يحتاجون جدا إلى أشياء متعلقة بالآيات، يحتاجون إلى أشياء متعلقة بالحياة المعاصرة. لكن الكتاب فيه مفاهيم ضخمة، ولذلك ينبغي التدرج في عرضه على العامة، يعني ينتقى منها أو تبسط المفاهيم التي عرضها سيد قطب رحمه الله. سيد قطب مفكر كبير، ويعرض أشياء على مستوى الدولة والنظام والمجتمع، ولذلك وأشياء على مستوى الأفراد، لكن عنده تصورات شمولية وأفكار عميقة. فإذا أردت أن تعرضها العامة لابد من التبسيط. وكذلك إذا وجد لطائف لابن القيم في الآية استطعت أن تصل إليها، طبعا هذا مفردات المطبوع الآن من كلام القيم في الآية ليس يعني نقطة في بحر بالنسبة لكلامه هو رحمه الله في الآيات، والآن فيه أكثر من رسالة جامعية تحضر في تجمع كلام ابن القيم في الآية من كتبه، تجمع كلام القيم الآية في كتبه، هذه تطلع في مجلدات، الموجود مجلد واحد للندوي يعني مختصر، كأنه لم يمر حتى على الكتاب الواحد، لم يمر على كل ما فيه، فجمع تجميعات. لكن إذا وجد الكتاب الكتب التي فيها أو الكتاب أو هذه الرسائل التي فيها إشارات أو كلام ابن القيم اللطائف التي ذكرها في التفسير أيضا يمكن يؤخذ منها أشياء. وإلى هذا الحد أظنه كاف في موضوع التفسير الذي يقدم للعامة، ما يحتاج أكثر من ذلك. أما إذا جئت إلى طريقة تحضير التفسير فيما يتعلق للطلبة، طلبة العلم أو الشباب فيما بينهم يدرسون التفسير، فإنني أقول إن الشباب أيضا يتفاوتون، فليسوا سواء في المستوى العلمي. ولذلك فيمكن أن يكون مثلا تفسير ابن كثير يكفيهم جدا إذا جمع معه مثلا في ظلال القرآن، أو تفسير البغوي مع ظلال القرآن. ترى البغوي ينبغي الاعتناء به، لأن تفسير البغوي يناسب طبقة معينة مناسبة كبيرة وواضحة، تفسير البغوي، وما استفيد منه كما ينبغي، كان مطبوعا رحمك الله، كان كتاب البغوي مطبوع بهامش ابن كثير وكتاب آخر في بعض الطبعات، الآن أفرد حقق لوحده. فتفسير البغوي تفسير مهم من التفاسير التي تصلح للمبتدئين في طلب العلم. يعني إذا جينا ندرس تفسير في مسجد وأردنا أن نتدرج في التفسير نأخذ البغوي، إذا أنهيناه ممكن نأخذ ابن كثير مثلا. فالبغوي مع ظلال القرآن قد يكون من جهة اختيارا ممتازا في بعض الحالات، قد يكون مرتبة أعلى منها ابن كثير مثلا مع ظلال القرآن. لكن إذا واحد قال نريد تفسير طريقة شاملة، أعطينا طريقة شاملة، أنا فقط قصدت الإشارة الآن إلى أنه حتى بالنسبة لتحضير التفسير مع الأشخاص الموجودين ليسوا سواء في المرتبة، ولذلك أحيانا واحد يحمل عقول الجالسين ما لا تحتمل بأن يحضر لهم تفسيرا من تفاسير بطريقة قد تملهم وقد تجعل الأشياء معقدة وليست واضحة، ويضيعون في الأقوال ولا يستطيعون التمييز بين قول وآخر، وهذا ليس بجيد في منهج طلب العلم. الواحد إذا فهم معنى قول في الآية صحيح معتمد ممتاز جدا، هذا يعرف معاني كلام ربه بطريقة مختصرة وواضحة. نعم، فيه واحد اختصر تفسير البغوي، لكن المطبوع الآن طبع حديثا هذا كامل، تفسير البغوي نفسه نفس تفسير البغوي. فإذا كان قال أريد طريقة شاملة في التفسير، يعني طريقة فيها طلب وفيها بحث وفيها نقاش وفيها عرض أشياء شمولية، فنقترح ما يلي: الموضوعات التي تراعى في تحضير درس التفسير الشامل الشمولي. هناك طريقتان: طريقة تعتمد على التحضير والطريقة تعتمد على المدارسة، الدراسة والمدارسة. طريقة الدراسة والمدارسة هذه هي الطريقة، هي النهاية في موضوع دراسة التفسير، هي نهاية المشوار. لكن لأن هذه الطريقة نادرا ما تدرس الآن في على مستوى البلدان عموما، لأننا يعني لأنه لا يوجد أهلية لتدريسها إلا من النذرة، ومنهج هذه الطريقة غير موجود تقريبا، فنشير إليه إشارة عابرة علنا نكون يوم من الأيام ممن يدرسون بهذه الطريقة. طريقة أنك إذا أردت أنك تفتح مثلا تدرس تفسير ابن كثير، فإنك تفتح التفسير، يقرأ التفسير، تستخرج الأقوال، تحقق الأسانيد وتخرج، فيستثنى الضعيف ويبقى الصحيح، وإذا كان مثلا في أسباب النزول يستثنى ما ليس بصريح ويبقى الصريح، نخل تبقى الأقوال الأخرى الأخيرة في النهاية تطبق عليها قواعد فن التفسير، قواعد التفسير، وتناقش أيها أقرب إلى الصحيح، وتوضع قواعد التفسير وتكون محفوظة للطلاب، ثم يبدأون في مناقشة مع الشيخ مثلا، مناقشة الآية، أقوال العلماء الواردة في تفسير الآية قولا قولا بناء على قواعد التفسير. التفسير له قواعد، بناء على قواعد التفسير استخلص القول الراجح. طبعا هذه الطريقة المتقدمة والتي نادرا ما يدرس فيها التفسير الآن، أو شبه لا يوجد إلا يعني قليل في حلق المساجد على مستوى يعني البلاد عموما. فطبعا هذه الطريقة مجهدة من جهة البحث في الأسانيد، معرفة الصحيح، ثم تحتاج إلى نظر، وليس كل واحد أهل لأن ينظر في أقوال المفسرين ويرجح فيها، وتحتاج إلى استيعاب قواعد التفسير أصلا، تحتاج إلى استيعاب قواعد التفسير أصلا، ويحتاج إلى أن يكون أحد يفهم مثلا دلالة اللفظ على معناه، هل هذا المفسر فسره بشيء من معناه وهذا فسره بكل معناه، وهل اللفظ يحتمل ولا يحتمل، وشيء تحتاج إلى قواعد في اللغة والنحو أيضا. فهذه قضية أخرى، لأن هذه ليست داخلة في بحثنا، لأن هذه مسألة تحتاج نحن إلى أن نتطور أو نطور أنفسنا لنصل إلى قضية مستوى التخريج والحصر ثم الترجيح بين الأقوال بناء على قواعد فن التفسير. فهذه مسألة يعني متقدمة. أما إذا جئت تقول يعني نريد مثلا أشياء شاملة في تحضير التفسير، فأقول إذا جئت إلى سورة تريد أن تحضر التفسير المتعلق بهذه السورة، فهناك بنود تبحثها في السورة وبنود تبحثها في الآية. فمثلا من البنود التي تبحثها في السورة، أولا مناسبة السورة لما قبلها، ثانيا سبب نزول السورة إن وجد، ثالثا هل هي مكية أو مدنية، يعني مكان النزول، يعبرون عنه بمكان النزول يعني مكي ولا مدني، رابعا سبب تسمية السورة، سبب التسمية لماذا سميت بهذا الاسم، وهل لها أسماء أخرى، هل لها أسماء أخرى، خامسا المواضيع التفصيلية، الموضوع النهر، الموضوع الإجمالي للسورة، الموضوع الإجمالي للسورة، وسادسا المواضيع التفصيلية في السورة، سابعا طيب فضل السورة إذا وجد، وثامنا الناسخ والمنسوخ فيها، والتاسع فواصل الآيات. فهذا بعض ما يتعلق بالسورة، بالسورة نفسها. أما ما يتعلق بالآية فإنك تدرس في الآية، طبعا في السورة في مبحث عدد الآيات وهل يوجد فيها مكي أو مدني، لأن السورة كلها قد تكون مكية أو تكون مدنية، لكن بعض آيات في بعض الحالات تكون السورة بعضها مكي وبعضها مدني، فينبغي إضافة يعني عدد الآيات وهل فيها مكي، تمييز المكي من المدني إذا وجد. تمييز المكي من المدني إذا وجد. ويضاف أيضا مبحث آخر الأحكام الخاصة والعامة، لأنها السورة قد يكون فيها أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحكام عامة للأمة، هذه داخلة في المواضيع التفصيلية للسورة، فقد تشتمل مثلا على أحكام نعم وفيها خاصة عام، فيها شيء عام للأمة وشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنأخذ مثال على ذلك. أما بالنسبة للآية فإنك تبحث فيها عددا من الموضوعات، منها أولا سبب النزول إن وجد، لأنه قد يكون السورة ما لها سبب نزول لكن آية في السورة لها سبب نزول، سبب النزول إن وجد، إعراب الآية والوجوه اللغوية، ثالثا وجوه البلاغية والبيانية، رابعا المعنى الإجمالي للآية، خامسا تحقيق الآثار الواردة في تفسير الآية، إيش آخر شيء ذكرنا المعنى الإجمالي كم الآن؟ طيب سادسا الفوائد أو المباحث الفقهية والأصولية والعقدية المشتملة عليها الآية، قد تشتمل على مبحث فقهي أو مبحث أصولي أو مبحث عقدي مثلا، فتذكر المباحث الموجودة في الآية مما يتعلق بالفنون الأخرى من العلم كالفقه والعقيدة والأصول مثلا، ثم الفوائد التربوية طبعا أوجه القراءات، هذه وجوه القراءات تضيفها في الأول يعني مع الأشياء اللغوية والإعراب تضاف أوجه القراءات، لأن أوجه القراءات متعلقة بالأشياء الفوائد اللغوية والإعراب. وجوه القراءات الموجودة طبعا أنا أعيد وأقول هذه الطريقة أو الطريق التحضير بهذه الطريقة قد لا يصلح في جميع الدروس والحلق والمناسبات والشباب أو الحضور، لأن المسألة فيها بحث وليس كل الناس يطيقون البحث وسماع البحوث الموجودة في المسألة هذه. طيب إذا جئنا الآن إلى التطبيق العملي لهذا الكلام، نأخذ مثلا مثال الآن، طبعا يحتاج الكتابة ويحتاج انتباه فقط لأن الكلام كثير فيصعب كتابته. الآن لو جئت مثلا إلى نريد أن نأخذ مثال سورة وآية منها ونرى كيف نفعل، لو أخذ مثلا سورة الأحزاب نريد أن نتكلم عن تفسير سورة الأحزاب ونطبق بعض هذه الأشياء الموجودة على السورة، طبعا في كتب التفاسير تتكلم عن المكي والمدني، في كتب خاصة بالمكي والمدني، لكن الكتب الخاصة صارت التفاسير صارت تصب في التفاسير في النهاية، فلذلك يعني ترى التفسير يحتوي على الكتب التي جاءت في فن المكي والمدني وأسباب النزول إلى آخره. إذا بحثت مثلا ستجد أن السورة مدنية بالاتفاق، وإذا جئت كل واحد يأخذ مصحف يفتح على سورة الأحزاب، إذا جئت مثلا سورة الأحزاب قلت هل هي مكية أو مدنية، ماذا نفعل؟ أول شيء نرجع إلى الأحاديث، هل هناك أحاديث حددت المكي من المدني؟ طبعا ما في أحاديث مرفوعة حددت المكي من المدني، ما لا يوجد أحاديث مرفوعة حددت المكي من المدني، فالعمدة على أي شيء، هل هناك جاء شيء عن الصحابة؟ إذا بحثت الموضوع، لأن هذا كله قضية بحث، ستجد مثلا في دلائل النبوة للبيهقي آثار جاءت عن، يعني مثلا إذا رجعت لكتاب للشوكاني فسيرشدك تفسير الشوكاني أن هناك روايات عند البيهقي في تحديد المكي والمدني بالسور، بالأسماء السور، وأن الأحزاب من المدني، فيحتاج أن تبحث في صحة هذه الأسانيد. فإذا جئت إلى الأسانيد واستخرجتها من البيهقي، مثلا مثال واحد، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا فلان وفلان إلى آخره. إذا جئت للسند تجد أحمد بن زياد العدل ضعيف، هذا خلصنا منها. تأخذ سند آخر مثلا ما هو موجود في البيهقي فتجد كذلك فيه رجل ضعيف. تأخذ إسناد آخر مثلا، إذا هذا كله ينتهي لابن عباس، تجد إسناد ينتهي إلى عكرمة قد يكون صحيحا ورجاله ثقات أو صدوقين، فتجد فيها مثلا أنزل الله من القرآن بمكة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وا 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 إلى آخره، وما نزل بالمدينة، ويل المطففين، وا وا وا، حتى يذكر الأحزاب. فهذا سند قد يصح إلى عكرمة، فيه ذكر تعداد السور المدنية والسور المكية، إذن هذا دليل أن السورة مدنية. هذا واحد. اثنين، أخرج مثلا تجد ابن الضريس والنحاس وابن مردوي عن ابن عباس قال نزل سورة الأحزاب بالمدينة، فتنظر، نحتاج ننظر في هذا الأثر مثلا. هذه كلها الآن من جهة الأثر. إذا جئت إلى إجماع المفسرين قال القرطبي حد مدنية في قول جميعهم، إذن هذا الأول الأثر، ثانيا إجماع المفسرين، ثالثا آياتها، ثالثا أدلة على أن السورة مدنية من غير النقل، يعني من استعراض نفس السورة. فمثلا السورة آياتها ليست قصيرة مثل الآيات المكية، مع أن هذه ليست قاعدة. فسورة إنا أعطيناك الكوثر مدنية مع أن آياتها قصيرة، وسورة الأنعام مكية مع أن آياتها طويلة، لكن الغالب، يعني هذه قرائن، الغالب أن الآيات القصيرة مكية والآيات الطويلة مدنية، الغالب. فآياتها ليست آيات قصيرة، آياتها آيات سور مدنية. مثلا من الأدلة الآية تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا، والعادة أن السور التي فيها تكرار يا أيها الذين آمنوا تكون سورا مدنية. صحيح ليست قاعدة مضطردة، لكنها دليل وإشارة قرينة. سبع مرات تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا. كذلك السورة تتكلم عن غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب لا شك أنها وقعت في المدينة. السورة تتكلم عن المنافقين وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية زينب وزيد، وهذا الكلام حصل في المدينة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكلام المنافقين الذين قالوا. أيضا السورة فيها من جهة الأحكام والمحتويات فيها أشياء عن الحجاب والطلاق والتبني والظهار، وهذه أحكام نزلت بعد استقرار العقيدة، هذه لا يمكن أن تكون الأحكام هذه نزلت بمكة. فإذا من جهة الآثار وجهة النظر صار واضحا جدا الآن وإجماع المفسرين أن السورة مدنية. طيب إذا هذه انتهينا من قضية، نأتي إلى عدد آيات السورة. قالوا عدد آيات السورة 73 آية، وقالوا كلماتها 1280 كلمة وحروفها 5796، لكن هذا ما في طائل من وراء عدد الحروف والكلمات في الغالب، ما لا طائل منه. أما الآيات قد يكون فيها فوائد في عدد الآيات. لما نأتي إلى عدد الآيات 73 آية نجد هناك آثار جاءت في عدد آيات السورة، في بعضها أشياء ملفتة للنظر. مثلا قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب، يعني كم آية تعد سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية، فقال قط لا، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. هذا يقول أبي بن كعب، تعادل سورة البقرة. هذا الحديث اسناده حسن. كيف تعاد سورة البقرة؟ هذا فيه إشارة إلى أن السورة هذه كانت طويلة وفي آيات نسخت منها لفظا ومعنى أو لفظا فقط، لكن المهم أنه لفظا واحد من السورة. السورة هذه كانت سورة طويلة تعاد سورة البقرة، معناها أن في آيات نسخت. ولذلك يقول أبي: ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فالآن عرفنا أن السورة هذه فيها آيات، أنها كانت سورة طويلة ثم نسخ منها أشياء كثيرة حتى صارت بهذا الحجم 73، وأن من الأشياء المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا، وهذا يقودنا إلى البحث في قضية يعني المنسوخ، فقد يحتاج أن تقدم إشارة سريعة عن المنسوخ الناسخ والمنسوخ، فتقول مثلا إذا قدمت الدرس ومن هنا يعني نشير إلى أن الناسخ أو النسخ في اللغة مثلا على وجهين: النقل كنقل كتاب إلى آخر، فالقرآن كله منسوخ باعتباره منقول من اللوح المحفوظ إلى بيت العز ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقد يكون النسخ معناه الإبطال والإزالة، وهذا هو المقصود طبعا في النسخ عند الأصوليين، وهذا ينقسم إلى قسمين: إبطال الشيء وزواله بالكلية، وإقامة آخر مكانه، مثل ما تقول نسخت الشمس الظل راحت وذا جاء مكانها إيش؟ شمس. وهو معنى قول: لا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ومنهما يكون إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كما تقول نسخت الريح الأثر، وهذا معنى قول الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني خلاص راح كل ما يلقى الشيطان بالكلية. وإذا جئت إلى قضية هذه وهي قضية سورة الأحزاب، فإن النسخ الموجود فيها من أي نوع؟ من نوع الذي هو ذهاب الأشياء ولم يوجد شيء مقامها، يعني ما نزلت مثلا آيات بدلا منها فيما يظهر. طبعا النسخ في الشرع هو إزالة حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر، وقد يكون نسخ أثقل إلى أخف، كجواز التولي فيما فوق العشر إلى الاثنين، ونسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ عاشوراء إلى صيام رمضان، ونسخ المثل بمثل مثل القبلة مثلا بيت المقدس إلى مكة، ونسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى نسخت لا إلى بدل، ونسخ في تقسيم آخر: نسخ اللفظ بقاء الحكم، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا، نسخ لفظها وبقي حكمها، بدلا من أن تكون آية في القرآن صارت حديثا في السنة. ونسخ اللفظ وبقاء الحكم هذا الذي عندنا، نسخ الحكم وبقاء اللفظ بعض الآيات الواردة في مثلا الخمر. وذكر مقدمة عن النسخ لتصل منها إلى المراد أو المقصود في السورة. طيب، إذا بحثت أكثر في أقوال المفسرين تجدهم مثلا يقولون في قال القرطبي: كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة وكانت فيها آية الرجم، وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا، وأن آية الرجم رفع لفظها. وأخرج البخاري في تاريخه قال: قرأت سورة الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيت منها 70 آية ما وجدتها. في إشارة إلى أن هناك سورة يعني الصحابة ناموا وقاموا ومحيت من صدورهم أشياء ما وجدوها، راحت منهم ما وجدوها، نسخت. فأتكلم على حكمة الله سبحانه وتعالى مثلا في النسخ في هذه الأشياء. الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء. نعم طبعا. قال عمر الخطاب: ولقد أنزل الله آيات الرجم يعني في كتابه في الأول، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى أن يأتي أناس فيقولون: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيترك الرجم فيضل ويضل. فإذا الحكم باقي، يعني فقط احتاج أن تشير إذا تفسر السورة إلى أن هذه الآية ترى كانت من سورة الأحزاب، وإنما نسخت لفظا بقيت حكما، حكم موجود بالسنة: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهكذا. قيل أن هذه السورة كانت قريبا من 200 آية، في إشارة في بعض التفاسير. ثم يحتاج أن ترد على شبهة، وهي أن الرافضة قالوا، احتجوا بالحديث هذا، قالوا: ها هذا اللي نبحث عنه، هذا عثمان، هذه الآية كانت السورة هذه طويلة فيها حقوق آل البيت، فيها حقوق آل البيت وفيها الجانب السياسي من الإسلام. عثمان لما جمع المصاحف أحرق ما يتعلق بحقوق آل البيت، وسورة الأحزاب 200 آية كان فيها أحكام آل البيت وفضائل البيت، وجاء حقوق آل البيت، وجاء عثمان الحاقد على آل البيت وحرق لما يتعلق بالقسم السياسي أو حقوق آل البيت من القرآن. من هنا ترى انطلقوا من بعض الآثار التي قد تصح عندنا، فقد يحتاج أن تثير ترد على شبهتهم في المسألة، وأن النسخ حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس على عهد عثمان إلى آخره، أو يقولون تسللت ماعز إلى المصحف الموجود في كذا وأكلت القسم السياسي من القرآن. فهذه العنزة الفقيهة في فيحتاج إلى يعني نقد بعض روايات الترهات التي قد يشيرون إليها. طبعا هذا يذكره علماؤنا في التفسير، يقولون قالوا كذا واحتجوا بسورة الأحزاب أنها كذا وكذا إلى آخره. طيب نأتي الآن مثلا إلى ما يتعلق بمناسبة السورة لما قبلها. مناسبة السورة لما قبلها قد تجد فيه كلام واضح وقد لا تجد، وبعضه هذا استنباطات من مفسرين. مثلا ما هي السورة التي قبل سورة الأحزاب؟ السجدة. ما هي آخر آية؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. مثلا قال ابن حيان في البحر المحيط أخبر الله عز وجل أنه يوم الفتح لا ينفع إيمانهم، فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما أرادوا به. وقال في روح المعاني ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك، فإن تلك ختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم، وهذه بدأت بأمر عليه الصلاة والسلام بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما وحي إليه بالتوكل ما وحي إليه والتوكل على الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله إن الله كان عليما حكيما. فالشاهد قد يوجد رابط وقد لا يوجد، ولا نرضى بالأشياء التعسفية، فيمكن أن تشير إلى أن مثلا فلان ربط لكن يعني ربطه فيه تعسف، ما هو شرط أن يوجد يعني رابط، وقد يوجد رابط. يعني مثلا سورة الفيل وسورة الإلاف قريش واضح أنه في رابط واضح نص عليه، فيقولون الله عز وجل أهلكهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أهلك أبرهة وقومه لأجل ائتلاف قريش واجتماعهم وحمايتهم، فاللام لام التعليل متعلقة بالسورة التي قبلها لإيلاف قريش هذا على قول يعني. فإذا قد يوجد في آخر مثلا سورة علاقة بأول السورة التي بعدها، قد يوجد وقد لا يوجد، فأنت تبحث إذا وجد أو ما وجد. وإذا جئت مثلا إلى سبب التسمية غزوة سورة الأحزاب، ما هي سبب التسمية؟ أنا تكلمت عن قصة غزوة الأحزاب، وقد يسمى الشيء ببعض ما فيه ولا يعني لا ضير في ذلك، لا ذلك لقول الله عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. إذا جئت إلى مواضيع السورة التفصيلية من الكتب التي تفيدك في هذا كتابان، مقاصد السور للبقاعي، كتاب مهم مقاصد السور للبقاعي، وكتاب لطائف ذوي التمييز في أظن تفسير كتاب الله العزيز أو شيء من هذا القبيل، لطائف ذوي التمييز للفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، الفيروز أبادي اسمه لطائف ذوي التمييز. لطائف ذوي التمييز وكذلك مقاصد السور للبقاعي، هذه تتكلم عن الحقيقة أنه شيء مهم استعراض مواضيع السورة قبل أن تدخل في تفسير السورة، حتى تكون عندك نظرة عامة للسورة وما فيها من الأشياء. لو الآن تستعرض سورة الأحزاب، سورة الأحزاب الآن كم صفحة مثلا في المصحف؟ 10 صفحات آيات. طبعا إذا أنت من قراء كتاب الله يسهل عليك أن تستحضر الآيات، لكن إذا لم تكن من الحفظة وبعض الآيات ما تعرف معناها حتى تعرف ما هو موضوعها مثلا، فإذا جئت إلى كتاب مثل لظائف ذوي التمييز اسمع كيف يلخص السورة، تلخيص السورة، تلخيص السورة هذا مهم. قال هذه الآية، هذه السورة فيها يعني تلخيصا لا تكاد تحس أنه أخل بشيء يعني من الموضوعات التي في السورة. الأمر بالتقوى، ليس في صدر واحد قلبان، المتبني ليس بمنزلة الابن، المتبنى ليس بمنزلة الابن، أن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بمكانة الوالد وأزواجه الطاهرات بمكانة الأمهات، إبطال الظهار وإبطال أثر من آثاره، أثر من آثار المؤاخاة وهو التوارث، كان من أول يعني فيه إذا أخى بين مهاجري وأنصاري مثلا فيترتب عليه أحكام منها الإرث أنه يرث منه إذا مات، فجاءت الآية بإبطال هذا ورد التوارث إلى القرابة الطبيعية، أخذ الميثاق على الأنبياء، السؤال عن صدق الصادقين، ذكر حرب الأحزاب، الشكاية من المنافقين، وفاء الرجال بالعهود، ذم المعرضين، رد الكفار بغيظهم، تخير أمهات المؤمنين ووعظهن ونصحهن، بيان شرف أهل البيت الطاهرين، وعد المسلمين والمسلمات بالأجور الوافيات، حديث تزويج زينب وزيد، تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب ورفع الحرج عنه، ختم الأنبياء به عليه السلام، الأمر بالذكر الكثير، الصلوات والتسليمات على المؤمنين والصلاة، وبيان النكاح والطلاق والعدة، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، وتخيره في القسم بين الأزواج، والحجر عليه في تبديلهن أنه لا يستطيع أن يبدل، ونهي الصحابة عن دخول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن منه، وضرب الحجاب، ونهي المؤمنين عن تزوج أزواجه من بعده، والموافقة مع الملائكة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد المؤذين للنبي والمؤمنين، وتعليم النساء آداب الخروج من البيت، وتهديد المنافقين في إيقاع الأراجيف، وذل الكفار في النار، والنهي عن إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالقول السديد، وبيان عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وعذاب المنافقين، وبيان التوبة على المؤمنين. خاص هذه مواضيع السورة. الآن يصبح الواحد إذا قرأها يستطيع أن يأخذ فكرة إجمالية عن مواضيع السورة، السورة تتحدث عن أي شيء. طيب فإذا هذا عرضه مهم في يعني في مطلع تقديم التفسير، أنك تعرض ما تضمن السورة مهم. ثم من الكتب التي تتكلم عن أشياء من هذا القبيل ظلال القرآن، في ظلال القرآن يعطيك أيضا تلخيص عام للسورة يعني أسلوب عصري، تلخيص عام للسورة، ولكن يعني كلام سيد قطب رحمه الله قد أحيانا يكون مناسب أو أنسب أن يأتي في موضوع مثلا الفوائد التربوية، لأن فيها ذكر أشياء متعلقة بالفوائد التربوية. فمثلا إذا جئت تلخص من قديم ظلال القرآن من الفوائد الأشياء هذه المتعلقة بمواضيع السورة أو بالفوائد التربوية أو فوائد تحرك المجتمع المسلم، النظام الإسلامي، القضايا التي نحتاجها اليوم في الكلام مع الأشخاص والناس والرد على الذين يثيرون الشبه في الجرائد والمجلات، قد تجد في كلام سيد رحمه مثلا في بعض الناس يقولون شبهة أن الإسلام ما في نظام اجتماعي، ما في نظام سياسي، ما في نظام اقتصادي، نحتاج أن نأخذ من الغرب. الإسلام فيه إيش؟ يعني ترغيب ترهيب مواعظ بس، أشياء عامة، حلال حرام، أحوال شخصية، طلاق، بس ما في أنظمة نظام كذا يعني نحن نحتاج مواد وقوانين فنحتاج نأخذ. فسيد في كلامه فيه رد عليهم، فأنت تحتاج في مقدمة عرض السورة أن تبين أن هذه السورة فيها أشياء، ومن هنا نستطيع الرد على من يثيرون الشبه حول الإسلام وأنظمة الإسلام، والإسلام ما في أنظمة ولا في أشياء يعني تحدد العلاقات الدولية مثلا، يقول الإسلام ما له علاقة بالعلاقات الدولية، العلاقات الدولية لها قوانينها، قوانين يعني أمم متحدة وغيرها هذه تنظم العلاقات ونحو ذلك، وهذه أشياء مطروقة موجودة مثارة يعني، فيحتاج لك تتكلم. أنت لا تتكلم الآن يعني لما نتكلم عن التفسير ليس فقط أشياء العلمية فقط، من الأشياء الأخرى ننساها، نحن نعيش في عصرنا وعصرنا فيه أشياء، فالمفسرين كانوا يربطون أشياء، أحيانا القرطبي رحمه الله إذا تكلم في التفسير تكلم عن أشياء فيها سقوط بعض مدن الأندلس والذل الذي أصاب المسلمين في المعارك مع النصارى مثلا. فعلى سبيل المثال من الفوائد التربوية الموجودة التي ساقها سيد قطب في سورة الأحزاب المقدمة، تكلم على طريقة عرض المفاهيم والتصورات والأحكام والنظم والآداب والأخلاق، أنها يجب أن تكون مرتبطة بالأصل وهو التقوى، وأن يعني القرآن لما يعرض الأشياء ما يعرضها عرض جاف ومواد قوانين، وهذا الفرق بين مواد القوانين الوضعية وبين الأشياء الإسلامية. الإسلامية مرتبطة مثلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واتقوا الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، كذلك يبين الله آياته للناس. ففي ربط بين الأحكام وبين التقوى، هذا مو موجود في الأحكام الوضعية. أحكام وضعية قوانين، من يفعل كذا عليه كذا، ولا يجوز كذا ويصح كذا، يعني كلام لا علاقة له بالإيمان، ولا يحرك القلب، ولا له تعلق بالنفس البشرية، مواد جامدة. ولا بد من تبيان الفرق بين الأحكام التي في الشريعة كيف عرضت في القرآن، وبين أحكام القوانين الوضعية والمواد الموجودة في الدساتير الجاهلية. فسيد قطب رحمه الله يقول: لم تعرض عرضا باردا ولا علميا أو فقهيا بحتا مثل قوانين الجافة. ثانيا قال في بيان السورة بيان: لا يمكن الإنسان أن يتبع أكثر من نظام ولا منهج واحد، وإلا نافق واضطرب قلبه، فهذا ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه أخذها منه. إنشاء صلات شعورية بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، كيف نحبهم ونحبهن ونحترمهن ونوقرهن. عرض الدروس والتوجيهات والتعليمات وتعليم الخطأ والصواب، هذه طريقة تربوية، يعني التعليم بطريقة بين الخطأ والصواب، وهو مسار من التعقيبات على أي شيء. غزوة الأحزاب، والخلط المنتن والأخذ من آداب وأخلاق وأحكام الجاهلية والإسلام، والتلفيق الذي يفعله بعض الناس في القوانين الحالية الإشارة إليه. ولا يملك صاحب العقيدة أن يقول فعلت كذا بصفة الشخصية وفعلت كذا بصفة الإسلامية، كما يقول رجال السياسة والشركات: إنه شخص واحد له قلب واحد وعقيدة واحدة وتصورات إسلامية، يعيش بهذا المنهج في هذه الجماعة في هذا المجتمع في هذا العالم، لا تتبدل موازينه ولا تنقلب. فالقلب السليم لا يعبد إلهين ولا يخدم سيدين ولا يدين بدينين ولا ينهج منهجين. توضيح هذه الأشياء مهمة جدا. طيب في عرض السورة، إذا جئت مثلا، إذا انتقلنا إلى قضية هل في السورة أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أحكام عامة، الجواب نعم، في أحكام خاصة. تزويج الله له من زينب بلا مهر ولا ولي، تزوج المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فهي حلالا له بالهبة، غير طريقة، يعني ما في واحدة تجي أن تقول وهبت لك نفسي يا إمام المسجد، ما في الكلام هذا، هذا كلام خاص، شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة إذا ما عرفت الحكم ممكن تفعل ذلك أحيانا. عدم وجوب القسم عليه بين نسائه صلى الله عليه وسلم، وأن عدله بين النساء فضل منه وليس واجبا عليه، هذا على قول المشهور. وكذلك عدم تبديل الأزواج، وكذلك جواز زيادة على 4 نسوة في العصمة، وكذلك تحريم التزوج بواحدة من نسائه بعد موته صلى الله عليه وسلم، خلافا لباقي الأمة، إذا مات واحد وراء زوجة يجوز أن تتزوج غيره من بعده، فهذه أحكام خاصة. وإذا جئت إلى مثلا الآية الأولى أو مطلع السورة يا أيها النبي كذا، نلاحظ الله عز وجل افتتح هذه الآية بأيها النبي، كما افتتح 5 سور أخرى بيا أيها النبي، وهي المزمل والمدثر والأحزاب وطه وياسين. وهنا ممكن الإشارة إلى أن طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإنما هي من الأحرف المقطعة، فتنقد هذا القول. ولاحظ أن سورة الطلاق والتحريم التي افتتحت، ما هي الطلاق والتحريم افتتحت بإيش؟ يا أيها النبي. وهذه سورة الأحزاب افتتحت يا أيها النبي. طبعا كل السور تتشابه في أشياء 3، في شيء مشترك وهو الكلام في إيش؟ أحكام الزواج والنساء. إذا جئت إلى الإعراب فيحسن الإنسان أن يفكر في أثناء مثلا قراءة الآية في إعراب الآية، مثلا يا أيها النبي، يا أداة نداء، أي منادى، طبعا نكرة مقصودة فهو يكون مبني على الضم. النبي، من يعرب النبي؟ ها، يا أيها النبي، يا أيها النبي، ما أعراب النبي؟ لا، المنادى خلصنا، ها بدل من أي، يا أيها النبي بدل من أي، فيتبعه طبعا لفظا، فيتبعه في الحركة. طيب، ولا تطيعي، الله هذه لا إيش ناهية، فهي ماذا تفعل في فعل المضارع بعدها؟ تجزم. فليش هو مجرور؟ لا تطيعين، لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. طيب المشكلة الآن إذا كملنا طيب أوجه القراءات بعدها. طيب أوجه القراءات النبي والنبيء، وستأتي على أشياء أخرى غيره، وقد يكون بين أوجه القراءات في إيش اختلاف في المعنى. يعني ذكرنا مثلا لو قل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فالآية الأولى فيها رأيت الملك الكبير في الجنة، في الآية الثانية فيها إثبات رؤية الله في الجنة والرد على المعتزلة أو رد على الخوارج الذين يقولون بعدم الرؤية. فالشاهد يعني أن اختلاف أوجه القراءات فيه أيضا يؤدي إلى يعني معاني أخرى مفيدة أن تذكر. يعني المهم هذا هو الأشياء العامة، احنا ذكرنا خطوط عامة، ذكرنا مثال، وأعيد وأقول نعرض على الناس الموجودين بحسب حاجتهم وبحسب ما يناسبهم، ما نضخم القضية أكثر مما تحتمل عقولهم، ولا نجعل المسألة معقدة بالنسبة لهم، ونحضر بالمستوى الذي يناسب يعني حال هؤلاء الأشخاص الموجودين، وطلبة العلم المسألة عندهم واسعة. فنكتفي بهذه القدر والإشارة في الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.